الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ونحن في آخر الكتاب وفي هذا اليوم يوم الجمعة في هذا المسجد مسجد السنة نسأل الله التقدير والسلام. يقول يعني هذه المسائل وهو أبو محمد الشيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله إياه. يقول قال شيخنا وهو الشيخ بن باز رحمه الله: اتباع الصيد ان كان لحاجه لا باس به، وكذلك الدخول على السلطان اذا كان للنصح والارشاد ايضا لا باس به، وان كان للدنيا والهوى فهو على خطر. كانه يشير الى الحديث: من أتى أبواب السلطان افتتن، ومن بدا جفا ومن اتبع الصيد عقل. فكان يشرح هذا الحديث فهو يقول اتباع الصيد إن كان لحاجة لا بأس، لأنه مما أحل الله. الله أحل المسلم أن يصطاد الصيد الحلال ينتفع به للأكل أو للبيع أو يهديه، ويحمل على الذي يتوسع فيه، من اتبع الصيد عقل الذي يتوسع في غير حاجة وإنما لأطماع فهذا يشغله عن ذكر الله وعن طلب العلم ويكون عاقلا. ومن بدأ جهة يعني قد لا يحمد على كل الحالة، أحيانا يكون إذا سكن القرية وكان القرية طيبة والناس صالحون عندهم طلب علم عندهم من يعلمهم، فعلى حسب القرية وعلى حسب المدينة. بعض الناس قد يكون يسكن المدينة وهو عاقل لا علم ولا تعليم ولا استقامة، جيران غير صالحين، بعيد عن المساجد، وكل واحد بحسب حاله. والمعتبر هو الخير وطلب العلم والتزود من عمل الصالح سواء كان في القرية أو في المدينة. كما مر عليكم من سكن مكة ومن سكن المدينة ومن خرج منهما، هذا يعود على حسب وضع الشخص. قد يكون في مكة وهو من العاقلين، قد يكون في المدينة وهو من الجاهلين أو من المعرضين، فعلى حسب حال الإنسان هل هو يزداد خيرا يزداد علما وصلاحا. فالمعتبر هو العلم والصلاح والاستقامة. وقوله وكذلك الدخول على السلطان للنصح والإرشاد، يعني هذا يكون عمل صالح. إنسان يدخل على السلطان يوجه يعلم وينصح، لا رياء ولا سمعة ولا من أجل الشهرة ولا من أجل المصالح الدنيوية. الناس لا يستوون، والأعمال بالنية ولكل ذئب ما نوى. أما إذا كان يدخل لدنيا بمصالح حتى وإن تلبس بالنصح، وهو الحقيقة المعرض النصح من أعراض المعارض أخرى، قال الشيخ فهو على خطر. والأعمال بالنية، الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والإنسان مهما زين نفسه للناس فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا إلى قلبه وإلى عمله. وبالله التوفيق.
السؤال الثاني على السؤال: هل يسأل من معلم الرؤيا بغير علم؟
وهذا السؤال الثالث بعد الثمان مئة سئل الشيخ رحمه الله عليه: هل يأثم من يعبر الرؤى أو الرؤيا بغير علم؟ قال الشيخ: الأقرب أنه يأثم، لأنه يقول بلا علم، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما يجوز يعبر الرؤى وهو لم يتعلم هذا، ما أخذها عن شيخ مشهور بتعبير الرؤى، ولا أخذها عن الكتب النافعة والكتب المفيدة. فالرؤى ما تعبر بالرأي والحوار، إنما تعبر بعلم وبخبرة وبتجربة وبما قد قرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتب أهل العلم. فيعيد النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، ويعيد الجزء إلى الكلية والفرع إلى الأصل. فإذا كان له قواعد يسير عليها وهي التي سار عليها أهل العلم في تعبير الرؤى، فهذا يرجى له الخير ويعتبر من نفع الأمة أن ينفع العلم في تعبير الرؤى. والرؤى كما عرفتم لا ينبغي أن تهمل بالكلية ولا أن يعتمد عليها اعتمادا كليا، إنما بحسب الأحوال بحسب القرائن، ويتحرى المعبر، يتحرى تعبير السليم، يستعين بالله عز وجل، ويكثر من القراءة في كتب أهل العلم في تعبير الرؤى. وبالله التوفيق.
السؤال الرابع عن الكتاني: السؤال هل ثبت الكتاني الأمامي؟ قال عبده علينا من جهات الله أن رسوله صلى الله عليه وسلم من جهينا الله.
وهذا السؤال الغالب على الثمان يعني يسأل عن هذه الكلمات: هل فعلا قالها الأنصار عند قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة؟ هل قالوا: طلع البدر علينا من ثنية الوداع إلى آخره؟ قال الشيخ: الله أعلم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يضعفها كما في السلسلة الضعيفة، ويقول بأنه مغضل، يعني إنه ما صح، والمغضل ما سقط من سنده اثنان على التوالي، سواء من موضع واحد أو من مواضع، هذا مغضل، إذن فهو ضعيف، لم يثبت عن الصحابة أنهم قالوا عند قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وبالله التوفيق.
السؤال الخامس قال تنمية: قال سألته، قال أبو محمد سألت شيخنا على يوم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا من توفيق صلاة الليل بحديثة الإسراء، فلما يقول كيف يستجيب من يقرأ عليكم؟ فهذا الشيء لا يمنع من الحرمين.
وهذا السؤال الخامس بعد 800 سأل جامع هذه المسائل الشيخ بلال رحمه الله عليه، فقال: ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمن من فرضية صلاة الليل بحادثة الإسراء؟ فلما يقول: إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني صلاة التراويح، صلاة قيام رمضان جماعة، خشي أن تفرض عليهم، فلهذا لم يخرج إلا 3 ليال، وهي ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، صلى بهم في هذه الليالي 3 جماعة في المسجد صلاة قيام رمضان، ثم بعد ذلك لم يخرج، وقال: أخشى أن تفرض عليهم، أي يخشى أن الله سبحانه وتعالى يفرض هذه الصلاة على هذه الأمة فيعجز عنها. فهو يقول: ألا يكون قد أمن من فرضية هذه الصلاة بما حصل في الإسراء؟ الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة وهو في مكة، والتشريع لا يزال قادرا بالزيادة، التشريع الإسلامي لا يزال قادرا بالزيادة، لا يزال الوحي يتنزل. هذا قال الشيخ: لا، لم يعمل الحرية عليه الصلاة والسلام، لكن بعد موته، بعد موته عليه الصلاة والسلام أمنت الحرية، لأن الوحي انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا فصلاة التراويح جماعة في شهر رمضان مستحبة، وعمل صالح وقرب إلى الله عز وجل، ويحتج على ذلك بالأدلة العامة وأيضا الخاصة، وأيضا مما عرف عنهم عليه الصلاة والسلام أنه ما تركها إلا خشية أن تفرض، هذه العلة فقط. فلما مات زالت هذه العلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا كان حين قاله في ليلة 25، قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام هذا في صلاة الجماعة كتب له قيام ليلة. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصلاة عمل صالح، خلافا لمن يقول بأنها بدعة. هناك من يقول بأن صلاة التراويح جماعة بدعة، لكن هذا القول غير صحيح، هذا القول ضعيف، وأيضا يصلح أن يطلق عليه هو البدعة، وهو قول الزيدية، الزيدية على هذا وبعض الناس. والصحيح أنه ليس ببدعة. وكذلك من يمنع من الزيادة على الفعل النبوي، الصواب أنه لا يمنع، وإن الأمر مفتوح إلى الإمام إلى المصلين إلى نشاطهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. لما سئل عن صلاة الليل، سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، فأجاب بهذا الحديث كما في الصحيحين. هذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، أجاب فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فما قال: لا تزيدوا على العدد الفلاني، ما قال هذا، وإنما فتح صلاة الليل مثنى مثنى. في بعض الروايات: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن هذه الزيادة خارج الصحيحين. وأما الأولى الليل والنهار فهذا في الصحيحين، صلاة الليل مثنى مثنى، وهو خبر بمعنى الأمر، كما يقول هذا العلم، قالوا هذا خبر بمعنى الامر، اي ليصلي احدكم مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ركعتين يسلم ركعتين يسلم. لكن قد جاءت الصفات اكثر من ركعتين، فكل صفه حصلها سبع ركعات مثلا لك ان تصلي امرها قد جمله واحده، لكن لا تتشهد الا في الاخير شهد واحد حتى لا تتشبه بالمعرض. وجاء ايضا باكثر من هذا، خمس ركعات وسبع ركعات وتسع ركعات، كل صلاه بحصرها. ويكون الغالب على ركعتين وسلام، فاذا اتى بصفه اخرى قد ثبتت عن الرسول عليه الصلاه والسلام فلا باس. فقد منع من الزياده فهو مخطئ، ومن منع منها بالكليه اذا كانت جماعه في المسجد فهو ايضا مخطئ. والصواب من قال بشرعيتها واستقبالها وانها خصيصه من خصائص رمضان، يصلي الجماعه يا رمضان في المساجد هذه الصلاه الطيبه، وان العدد مفتوح، فاحيانا 11 واحيانا 13 واحيانا 15 واحيانا 17 واحيانا 19 واحيانا 21 واحيانا 23 واحيانا اكثر، بحسب نشاط الامام وحسب نشاط الناس. الامر واسع ان شاء الله وبالله التوفيق.
السؤال
السادس عن بيعة العقبة أفضل من الفرد؟ فهذه الشيء الله أعلم. وهذه المسألة السادسة بعد 8 الشيخ عن بيعة العقبة أهي أفضل من عضوة بدر؟ قال الشيخ الله أعلم، لأن التفضيل يحتاج إلى دليل، والإنسان يسير مع الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيعة العقبة كانت بيعة عظيمة، وكانت قبل الهجرة، في بداية تكوين الإسلام وتكوين المسلمين واجتماع المسلمين، نفع الله بها. التمهيد كانت قبل الهجرة، وكانت مع الأنصار مع أهل المدينة سكان المدينة، ونفع الله بها، وهاجر الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه، ونفع الله الاسلام والمسلمين بهذه الهجره المباركه. اما عزوه بدر فهي معركه جهاديه كانت بين المسلمين وبين المشركين من كفار قريش في بدر، كانت السنه الثانيه من الهجره، اي بعض الهجرة النبوية. ونفع الله بكل واحد منهما، نفع الله الاسلام والمسلمين بكل واحد منهما. كانت عزوة بدر عزوة مباركة، ورفع الله شأن الاسلام والمسلمين، وانكسرت شوكة المشركين من فضل الله عز وجل، قتل فيها 70 من صنادل الكفر، وأسر 70، فنفع الله بهذه ونفع الله بهذه. وكل واحدة كانت في وقتها، كل واحدة كانت في وقتها وكانت نافعة للإسلام والمسلمين. وسرت التفضيل أيهما أفضل، هذا كما عرفتم، إما بالنص وإما بالاجتهاد، وبالله التوفيق. أحسن
الله إليكم وبارك فيكم.
السؤال السابع عليه الثاني السؤال، تسمية الإذاعة في الشيخ الرئيس مع عقيدته، الجواب يعني شيخ جماعي. وهذا السؤال السابع بعد 800 سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن تسمية ابن سينا بالشيخ الرئيس مع ما قيل فيه، اي في عقيدته له عليه مآحب عليهم وله مخالفات كثيرة. قال الشيخ يعني شيخ الجماعة فيه. والأفضل أنه يبين ما هو عليه من الضلال حتى لا يغتر به. هو أمثاله من أصحاب الضلال. الأفضل هو بيان الحق وبيان العقائد المنحرفة عند أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا كما قال: ولتستبين سبيل المجرمين. هو الله الموفق. هذه المسألة الثامنة بعد 800 يقول: يا هذه المسائل سألت شيخنا، قول بعض الناس إنكم تمنيتم رؤية الإبل، لأن الله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قد يكون السؤال ما هو واضح نص السؤال، فجاءت الإجابة على قدره. قال الشيخ: العوام ما عندهم سالفة. ايش تعرفون عن السالفة؟ يعني كان هذا بلغتهم، عوام ما عندهم سالفة. هكذا يقول الشيخ الأحمدي: معناه ما عندهم علم، ما عندهم خبر. قال: انا ما كف بصري الا وعمري 19 سنة، وقد رايت الابل. ما شاء الله. في بعض الكتب يترجمون للشيخ انه توفى في السنة 18، بعضها عمره 20 سنة، وهذا يقول 19 سنة. والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده المؤمن، يعني معناه عاش اكثر من 70 سنة اعمى، لانه تعمر رحمه الله عليه 90 سنة. هذا قد 19 يبقى 71 سنة، يعني اكثر من 70 سنة اعمى. ابتلاء الله يبتلي عباده المؤمنين، وعلى المؤمن ان يصبر. وتعرفون الحديث: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون. الامثل فالامثل، يبتلى المؤمن على قدر ايمانه، يكون الابتلاء على قدر ايمانه. وكما عرفتم انه يفرق بين الابتلاء وبين العقوبه، فهما امران قد يشكلان على كثير من الناس، التفريق بين هذا ابتلاء وبين هذه عقوبة. فإذا كان من أصحاب المعاصي، فكان يرتكب المعاصي وعليهم له مخالفات، عليه معاقب، فهذا يكون عقوبة، كما سمعتم الآية في صلاة الفجر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ينجون. وإذا كان إنسان صالح وإنسان مستقيم وإنسان بعيد عن المعاصي وعن الظلم، فيكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تعرف هذا من نفس العمل. مثلا كان يسوق سيارة فأسرع سرعة فوق القانون، فأصيب بحاجة. هذا يقول هو السبب في هذا. فأحيانا يكون من طبيعه، من إهماله، من مخالفاته، من اتباع الهوى، فعل كذا فأصيب بكذا. فهذا يكون واضح أنه جاء في نفس المخالفة، جاء في نفس المخالفة، لما خالف حصل له هذا. وأحيانا يكون ما في أي مخالفة وهو بعيد عنها، ولكن ابتلاء من الله عز وجل، يحمد الله عز وجل وأن هذا نوع من الابتلاء، ويصبر ويحتسب. وأصل الدنيا هذه كما تعلمون لا تدوم لأحد، لا لصالح ولا لطالح ولا لمستقيم ولا لغير مستقيم، لا لمن أحب بالأسباب ولا لمن لم يأخذ بها، أكل النفان أو الإنسان في هذه الحياة إنما بقاء فيها مؤقت. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين.
السؤال
الثالث من الثامنة سئل عن أهل بعض كتاب الدين في كتب الرمل، الجواب لا، ما يكون هذا الرمل. وهذه المسألة التاسعة بعد المئة الثامنة، سئل رحمه الله عن أهل بعض النساء الدين في فترة الوحي، فأجاب بأنه لا يجوز وأنه يضر. وهذه قد مرت عليكم في دروسنا السابقة فيما يتعلق بمخالفات الولادة، دورة مخالفات الولادة. وليس بعذر للمرأة أنها في وحي، بعض الناس وبعض النساء يظنون أنها معذورة لو أكلت الفحم أو أكلت التراب أو شربت ماء المدعة أو أكلت الماء أو شربت الدخان أو استعملت الشمة. هذا مرض، الوهم هذا مرض، حتى لو كان في وهم. يعني هل الوهم مفتوح له تعمل ما تشاء بهذا العذر بهذه الحجة؟ الله ما أحل هذا ولا أذن بهذا. فالوحي ينبغي أن يسيطر عليه بالكتاب والسنة، يسيطر على الوحي بالكتاب والسنة. فكونها تقولها بأنها تكره زوجها وتكره عرقه وتكره ملابسه، هذا مهرج بعذر الوحي. خلاص روح عني، خلي في الشارع، اتشرد في الشارع، هذا ليس بصحة. الواحد مثل الغيرة، الغيرة عند النساء. فكونها تقول أنا أغار وأنا عندي غيرة والنساء عندهن الغيرة، فتأخذ تسوق مثلا تسوق مرتها إلا تسوق زوجها بحكم أنه معدل وبحكم أنها عندها الغيرة، فيقال لها الغيرة يجب أن يسيطر عليها بالكتاب والسنة. الله ما قال المرأة إذا كانت إنها غيرة إذا حصل منها سب ولعن وشتم وتكسير وتقطيع الملابس والفرش فهي معذورة إنها غيرة، ولا قال صاحب البواسير معذور إذا سب إذا لعن لأنه عنده مرض البواسير. لا، ما في هذا. حتى لو كان عنده مرض الباسور اتق الله في نفسه في لسانه وفي وقته، هكذا مرض السكر او مرض الضغط او اي مرض من الامراض، اي مرض من الامراض يصبر ويحتسب ويسيطر على هذا المرض او على هذه الغيره او على الوحم. الكتاب والسنه هما الحكمان، والمسلم يجب أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأنه إذا فتح لنفسه هذا الباب قد يقع فيه مخالفات عديدة. طيب أنت بقاؤك في الدنيا من أجل العمل الصالح، وإذا بك بهذا العذر الواهي ترتكب عدة مخالفات، فسواء قد عدد الرجل على زوجته أو يريد أن يعدل على المرأة أن توطن نفسها بالتمسك بالدين، لأن الأمر هذا قابل للزيادة. كون عنده واحدة أو اثنتان أو ثلاث قابل للزيادة، أي واحدة لا تقول ما كنت أنا أتوقع، هذا كلام أصلا قابل للزيادة. وهكذا الوحم، لا تقول ما كنت أتوقع، متاعب الوحم ومتاعب الحمل ومتاعب الولادة، ثم تأخذ تسب وتتصخب وتسب الزواج وتلعن الزواج وأن هذا الزواج شر، استغفر الله. بعض النساء وكذلك بعض الرجال يتعدون قومهم لأعذار واحدة، في الحقيقة ما هي أعذار، هي ما هي أعذار، مثل بعض الناس يقول إذا كان مشان، إذا كان ما عنده فلوس، إذا كان جايب قاضي يقول خلاص اعذروني، كان سيلعن وسيسب ويشتم، وربما أيضا يسب الله استغفر الله. ليش قال؟ لأنه فخران، لأنه جايب قاضي. يعني أنت ما يعقلك إلا الفلوس، الدين ما يعقلك والعقل ما يعقلك. فبعض الناس عندهم أشياء تسيطر عليهم هي من الشيطان، فهكذا تاكل تمضى الناس إذا كان الوحم تقول ما ترحمك على الناس. طيب وإذا ترحمك على الناس وسيطرت على نفسها فمنعتها من مضي فماذا؟ هل ستموت؟ هل معنى أن هذا الولد ما يتحرك ولا يتكون؟ هذا ما هو صحيح. فإذا توحمت هذا شيء يضر بها، محرم، هذا محرم، شرب الدخان محرم، شم كذلك محرم، والغاز لو كانت تشرب الغاز أو تشم يضر بها أو تشم البترول على ما توحمت عليه. فهكذا أي شيء في ضرر يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وبالله التوفيق.
السؤال العاشر عن الذي
قال محمد سأل الشيخ عن البار،
هل
يجيب النظر عن يهود الرجل؟ هذه المسألة العاشرة بعد المئة الثامنة. سئل الشيخ رحمة الله عليه عن المرأة، يعني المرأة الأجنبية، هل تحب النظر إلى وجه الرجل؟ قال الشيخ لا، لأنه أجنبي. فهذا فيه رد على من يقول أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجال دون العكس. هذا ما هو صحيح، لأن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. فكما أنه أمر المؤمنين أيضا أمر المؤمنات. هو أيضا عموم الأدلة، والعينان تزنيان وزناهما النظر، هذا يشمل الرجال ويشمل النساء. فالمرأة في هذا الباب كالرجل، في مجرد ما تعلم انه رجل تصل البصر، يعني معناه نظر الفجأة هي في هذا الباب كالرجل. نظر الفجأة ما هو عارف انها امراه، وهي كذلك ما هي عارف انه رجل. واذا حصل النظر الاولى قال اصطريح بصرك، وكذلك هي اصطريحي بصرك. شرف باب لا تعيد النظر ولا تحده، لا تحد، يعني لا تطيل النظر وتقول هذه النظرة الأولى وتطيلها رجل أو المرأة، هذا ما يجوز لا للرجل ولا للمرأة. بمجرد ما عرف أنها امرأة أصرح بصرك، وهكذا المرأة بمجرد ما تعرف أنه رجل تصرح بصرها. وكل واحد ينتبه على نفسه ويحافظ على دينه ويحافظ على إيمانه، وتعرفون أن الدنيا هذه لا تدوم لأحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبالله التوفيق.
السؤال الثاني عشر من الثامنة، سؤال تكبير المقام
العشر،
هل يكون
طول الصلاة
الإمام؟
تفضل. وقتل نفسه وماتوا بحجة أنه ما عنده عمل. يقول الأخ رجلان، واحد حنق نفسه حتى مات، والثاني أحرق نفسه بالنار حتى مات بحجة أنه ما عنده عمل. طيب بحجة انه ما عنده المرض، هل هذا عضو؟ هذه اعذار واهية واعذار شيطانية. يا اخي انت عبد لله سبحانه وتعالى، وعليك ان تسمع وان تطيع لاوامر الله ولاوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ما عندك عمل، هل الحل ان تقتل نفسك؟ لا، الحل ان تبحث عن عمل وان تكلم من تعرف من الناس ينظر لك عمل، وان تدعو الله عز وجل ان يرشد لك بعمل طيب يكون سبب في رزقك. هذا هو الحل. وكونك لم تجد الا سبحانه وتعالى الحكمه البالغه، سلم سلم وانتظر الفرج مع الاخذ بالاسباب، يعني لا تزال تاخذ بالاسباب، مع التاني مع الرزق تبحث عن عمل وتدعو الله ان يسر. ايضا في اشياء ممكنه يزاولها حتى يجد العمل الذي يرتاح له، قد يشتغل حمام مثلا في سوق الخضرة والا في سوق الجملة، والا في قد يشتغل حمام، قد يشتغل عامل من عمال، قد يشتري حتى ولو ليمون، يشتري ليمون خذ هذا يتبع ليمون على 50 ريال، على 40، على 30، على 100، او الترنج او الخياط او الجزر. بس بعض الناس سبحان الله ما هو موفق، بعض الناس الله ما وفقه، وإلا فأسباب الرزق كثيرة من فضل الله، والله المستعان. وهذا السؤال 11 بعد 108 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن التكبير المطلق في العشر، هل يكون دور الصلوات المكتوبة؟ فقال الشيخ لا، لكن عند 9 من ذي الحجة حتى الثالث عشر يجتمع التكبيرات المطلق والمقيد. وهذا قد مر عليكم من مرارا أن التكبير المطلق يبدأ من أول يوم من العشر وإلى آخر يوم من أيام التشريق، معنى يستمر 13 يوما، هذا المطلق. وأما المقيد فمن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. كلمة مقيد معناه مقيد بأدبار الصلوات المكتوبة، هذا معنى مقيد. تصلي من الصلاة، صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم تأتي بهذا التكبير الذي هو مقيد بأدبار الصلاة. الصيغة هي الصيغة، صيغة التكبير المطلق والمقيد واحد، ألفاظ التكبير واحد، فقط كلمة مطلق وكلمة مقيد، أن المقيد مقيد بأدبار الصلاة، الصلوات الخمس، ترفع الصوت ولا يكون بصوت جماعي، هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يرفع الصوت وهذا يرفع الصوت، لكن لا يكون جماعيا بحيث انك تسير معهم سيرا واحدا، لا، كل واحد يكبر لنفسه ويرفع صوته بقدر الحاجه. واما معنى مطلق يعني انه مطلق ليس في ادوار الصلاه، هذا معنى مطلق. فقد يكون في كلا اوقات اخرى في غير اوقات الصلوات، اما كونه في المسجد لا، في المسجد وهو مطلق، لانه ما جعله في ادوار الصلوات، اما قد صلى وذهب وهو كان يكنس، كان ينظف يكنس ويكبر في المسجد، في الصدور، في الحوش، في السوق، في الشارع، على السياره، في المزرعه، في الاداره، يكبر ويرفع الصوت في تلك الايام المباركه. أما بالنسبة لعيد الفطر فما فيه إلا نوع واحد وهو التكبير المطلق، ما فيه تكبير مقيد بأدبار الصلوات، والتكبير لعيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم إلى أن يقوم الناس لصلاة العيد، يعني ليلة بكاملها وإلى أن يقوموا لصلاة العيد. هذا الوقت كله وقت للتكبير المطلق في أي مكان تكون. وتعرفون أن شعار العيد هو التكبير، شعار العيد التكبير، وشعار الحاج والمعتمر التلبية. فالحاج والمعتمر يكثر من التلبية، شعار الحج والعمرة التلبية، وشعار العيد التكبير. تجد بعض الناس يكون محرما بحج أو عمرة وما يلبي، وإذا لبى يلبي بصوته منخفض، يا أخي ارفع صوتك بالتكبير، فإنك إذا بالتلبية فإنك إذا لبيت يلبي من عن يمينك ومن عن شمالك من حجر وشجر ومدر إلى منتهى الأرض يلبون بتلبيتك. أنت مأجور، وهذا توحيد لله، وهذا شعار للعمرة وشعار للحج. وأيضا لا تكون التلبية جماعية، ولا يكون الأذكار في أدوار الصلوات في الأيام العادية الجماعية، وإنما كل واحد يكبر كل واحد من الله بنفسه. وأيضا الدعاء بعد الصلوات المقروءة المكتوبة لا يكون جماعيا ولا برفع الأيدي، فإذا دعا الإمام أو دعا المؤتم بعد الفريضة لكن لا يرفع اليدين، يرفع اليدين إذا كان بعد نائلة، إذا صلى نائلة وأحب أن يدعو الله عنده الرضا العمل طيب. فأحيانا بعد النافلة ترفع اليدين، وأحيانا بعد النافلة تدعو بدون رفع اليدين، وأحيانا يعني حالة فارغة بعد النافلة بدون دعاء. وأما بعد الفريضة أيضا أحيانا بدون دعاء بعد الفريضة، إمام ومؤتم واحد، وأحيانا يدعو لكن لا يكون جماعيا ولا يكون برفع اليدين، وانما يدعو الله عز وجل ثم تفعل به فيما يفتح الله عليه، هو عمل صالح وانت خارج من عمل صالح. الصلاه فريضه او لا من عمل صالح وانت في مكانك، فاذا دعوت الله طيب، لكن لا يكون دائما حتى تظن انه لابد من الدعاء وان الصلاه لا تسلم الا بالدعاء. احيانا تقوم بدون دعاء اتباعا لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، ولانه ايضا لا يداوم الا على الشيء المشروع. الشيء المشروع هو الذي يداوم عليه، مثلا التسبيح في ادوار الصلوات لا يقال تاره وتاره، لا الافضل المداوم عليه، انما يقال تاره وتاره، تاره 10 وتاره 25 وتاره 33، هذا صح، إن هذا وارد وهذا وارد وهذا وارد، أحيانا 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات تعمد بحديث، وأحيانا 25 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتحليلة، وتجمع الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع الكلمات محسوبة واحدة، فتقولها 25 مرة وتكون قد قلت بها. وأحيانا 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، وتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأحيانا تكبر 34 فيكون بدون التهليلة، وتكون قد جمعت بين كل الأحاديث، وهناك 10 تهليلات في الفجر وفي المغرب، هذا دائما 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والمهم تحذر الصوت الجماعي، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي باصحابه اماما حضرا وسفرا الصلاة الجهرية والصلاة السرية والصلاة الليلية والصلاة النهارية وأصحابه رضي الله عنهم وخلفه وهم حريصوا على الخير كل الحرص، ومع ذلك لم ينقل عن أنهم كانوا يكبرون تكبيرا جماعيا أو يذكرون الله ذكرا جماعيا ولو فعل ولو مرة لم يكن، لكن كونه يعيش هذه الفترة الطويلة حتى يتوفاه الله ولم يثبت أنهم كانوا يأتون بالأذكار بصوت جماعي ولا ثبت أنه كان يدعو بهم في أدبار صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون، فهذا يعتبر محدث ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، وهذا آخر سؤال، تفضل. أحسن
الله إليكم بارك فيكم. آخر سؤال هو سؤال كان أحسن من الثانية، سؤال: هل اللغة الأولى تعد سرعة وإتقانا؟ فأجاب الشيخ: الله نعم بوجود الفتنة، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشية الجمعة قادم المشروع من هذا الشهر، لعل ذلك ربنا هو اليوم المشروع.
هذا السؤال الثاني عشر بعد المئة الثاني من سئل الشيخ: هل النظرة الأولى تعم الصورة والتلفاز، يعني وإلا تختص بالنظر إلى المرأة مباشرة؟ فإذا كان صورة في قرطاس أو صورة في جواز أو في الشاشة، فقال الشيخ: نعم، لوجود الفتنة. يعني مثلا ما كان يعرف ان هذه الصوره في هذه الجريده او المجله او القرطاس او الورقه انها صوره امراه، فهذا نظر فجاه ثم عرف بصرف بصره ولا يحد النظر، لا يحد النظر ولا يعيد النظر. اذا حتى الصوره التي في الصابون صوره امراه في الصابون أو صوت البنت في السمن بصنع السمن أو البنت إلى غير ذلك، يعني حاول تصرف بصر. وكذلك المرأة أيضا لا تحد النظر إلى صورة رجل في مرطاس أو في الكمبيوتر، تصرف بصرها لعموم الأدلة ولوجود الفتنة. وكما تعلمون ان الصور انتشرت في هذا الزمن وهو فكره ابتلاك الله عز وجل، وانت ماجور على مجاهدتك لنفسك ولغيرك، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وكلما كثرت الفتن وانت تجاهد نفسك، معنى ذلك أن أجرك عند الله عظيم، أجرك عند الله عظيم. بهذا جاء في الحديث للمتمسك في أيام الفتن، مثل هذه الأيام له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: أمنا أجرهم؟ قال: بل منكم. أجر 50 صحابي أحمد ربك. لماذا؟ لأن الصحابة وجدوا على الخير أعوانا، وأنت قد تجد وقد لا تجد. ولأن الفتن في آخر الزمان كبيرة، فعلا كبيرة جدا، فتن حتى في المساجد، وفي الشوارع وفي الأسواق وفي العمل وفي البيوت، إلا من رحم الله. فاستعينوا بالله عز وجل وتمسكوا بالكتاب والسنة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والآن إلى صلاة الإشراق. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ونحن في آخر الكتاب وفي هذا اليوم يوم الجمعة في هذا المسجد مسجد السنة نسأل الله التوفيق والسلام. يقول يعني هذه المسائل وهو أبو محمد الشيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله إياه. يقول قال شيخنا وهو الشيخ بن باز رحمه الله: اتباع الصيد إن كان لحاجة لا بأس به، وكذلك الدخول على السلطان إذا كان للنصح والإرشاد أيضا لا بأس به، وإن كان للدنيا والهوى فهو على خطر. كأنه يشير إلى الحديث: من أتى أبواب السلطان افتتن، ومن بدا جفا ومن اتبع الصيد عقل. فكان يشرح هذا الحديث فهو يقول اتباع الصيد إن كان بحاجة لا بأس، لأنه مما أحل الله. الله أحل المسلم أن يصطاد الصيد الحلال ينتفع به للأكل أو للبيع أو يهديه، ويحمل على الذي يتوسع فيه، من اتبع الصيد عقل الذي يتوسع في غير حاجة وإنما لأطماع، فهذا يشغله عن ذكر الله وعن طلب العلم ويكون عاقلا. ومن بدأ جهة يعني قد لا يحمد على كل الحالة، أحيانا يكون إذا سكن القرية وكان القرية طيبة والناس صالحون عندهم طلب علم عندهم من يعلمهم، فعلى حسب القرية وعلى حسب المدينة. بعض الناس قد يكون يسكن المدينة وهو عاقل لا علم ولا تعليم ولا استقامة، جيران غير صالحين، بعيد عن المساجد، وكل واحد بحسب حاله. والمعتبر هو الخير وطلب العلم والتزود من عمل الصالح سواء كان في القرية أو في المدينة. كما مر عليكم من سكن مكة ومن سكن المدينة ومن خرج منهما، هذا يعود على حسب وضع الشخص. قد يكون في مكة وهو من العاقلين، قد يكون في المدينة وهو من الجاهلين أو من المعرضين، فعلى حسب حال الإنسان. هل هو يزداد خيرا، يزداد علما وصلاحا؟ فالمعتبر هو العلم والصلاح والاستقامة. وقوله: وكذلك الدخول على السلطان للنصح والإرشاد، يعني هذا يكون عمل صالح. إنسان يدخل على السلطان يوجه يعلم وينصح، لا رياء ولا سمعة ولا من أجل الشهرة ولا من أجل المصالح الدنيوية. الناس لا يستوون، والأعمال بالنية ولكل ذئب ما نوى. أما إذا كان يدخل لدنيا بمصالح حتى وإن تلبس بالنصح، وهو حقيقة ما أراد النصح من أعراض المعارف أخرى، قال الشيخ فهو على خطر. والأعمال بالنية، الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والإنسان مهما زين نفسه للناس فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا إلى قلبه وإلى عمله. وبالله التوفيق.
السؤال الثالث على الثاني السؤال: هل يفعل من معنى الرؤيا بغير علم؟
وهذا السؤال الثالث بعد الثمان مئة سئل الشيخ رحمه الله عليه: هل يأثم من يعبر الرؤى أو الرؤيا بغير علم؟ قال الشيخ: الأقرب أنه يأثم، لأنه يقول بلا علم، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما يجوز يعبر الرؤى وهو لم يتعلم هذا، ما أخذها عن شيخ مشهور بتعبير الرؤى، ولا أخذها عن الكتب النافعة والكتب المفيدة. فالرؤى ما تعبر بالرأي والحوار، إنما تعبر بعلم وبخبرة وبتجربة وبما قد قرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتب أهل العلم. فيعيد النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، ويعيد الجزء إلى الكلية والفرع إلى الأصل. فإذا كان له قواعد يسير عليها وهي التي سار عليها أهل العلم في تعبير الرؤى، فهذا يرجى له الخير ويعتبر من نفع الأمة أن ينفع العلم في تعبير الرؤى. والرؤى كما عرفتم لا ينبغي أن تهمل بالكلية ولا أن يعتمد عليها اعتمادا كليا، إنما بحسب الأحوال بحسب القرائن، ويتحرى المعبر، يتحرى تعبير السليم، يستعين بالله عز وجل، ويكثر من القراءة في كتب أهل العلم في تعبير الرؤى. وبالله التوفيق.
السؤال الرابع عن الكتاب: السؤال عن كتبه، هل كتب الكتاب الإمامي؟ قال عبد علي من جهة الله أن رسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. أن الله.
وهذا السؤال الغالب على الثمان يعني يسأل عن هذه الكلمات: هل فعلا قالها الأنصار عند قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة؟ هل قالوا: طلع البدر علينا من ثنية الوداع إلى آخره؟ قال الشيخ: الله أعلم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يضعفها كما في السلسلة الضعيفة، ويقول بأنه مغضل، يعني إنه ما صح. والمغضل ما سقط من سنده اثنان على التوالي، سواء من موضع واحد أو من مواضع، هذا مغضل. إذن فهو ضعيف، لم يثبت عن الصحابة أنهم قالوا عند قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وبالله التوفيق.
السؤال الخامس قال كريمة: قال سألته، قال أبو محمد سألت شيخنا على يوم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا من توفيق صلاة الليل في حديقة الإسراء، فلما يقول كيف يستجيب من يقرأ عليكم؟ فهذا الشيء لا يمنع من الحرمين.
وهذا السؤال الخامس بعد 800 سأل جانا هذه المسائل الشيخ بلال رحمه الله عليه، فقال: ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمن من فرضية صلاة الليل بحادثة الإسراء؟ فلما يقول: إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني صلاة التراويح، صلاة قيام رمضان جماعة، خشي أن تفرض عليهم، فلهذا لم يخرج إلا 3 ليال، وهي ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، صلى بهم في هذه الليالي 3 جماعة في المسجد صلاة قيام رمضان، ثم بعد ذلك لم يخرج، وقال: أخشى أن تفرض عليهم، أي يخشى أن الله سبحانه وتعالى يفرض هذه الصلاة على هذه الأمة فيعجز عنها. فهو يقول: ألا يكون قد أمن من فرضية هذه الصلاة بما حصل في الإسراء؟ الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة وهو في مكة، والتشريع لا يزال قادرا بالزيادة، التشريع الإسلامي لا يزال قادرا بالزيادة، لا يزال الوحي يتنزل. هذا قال الشيخ: لا، لم يعمل الحرية عليه الصلاة والسلام، لكن بعد موته، بعد موته عليه الصلاة والسلام أمنت الحرية، لأن الوحي انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا فصلاة التراويح جماعة في شهر رمضان مستحبة، وعمل صالح وقرب إلى الله عز وجل، ويحتج على ذلك بالأدلة العامة وأيضا الخاصة، وأيضا مما عرف عنهم عليه الصلاة والسلام أنه ما تركها إلا خشية أن تفرض، هذه العلة فقط. فلما مات زالت هذه العلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا كان حين قاله في ليلة 25، قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام هذا في صلاة الجماعة كتب له قيام ليلة. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأصبح أنه عمل صالح، خلافا لمن يقول بأنها بدعة. هناك من يقول بأن صلاة التراويح جماعة بدعة، لكن هذا القول غير صحيح، هذا القول ضعيف، وأيضا يصلح أن يطلق عليه هو البدعة، وهو قول الزيدية، الزيدية على هذا وبعض الناس، والصحيح أنه ليس ببدعة. وكذلك من يمنع من الزيادة على الفعل النبوي، الصواب أنه لا يمنع، وإن الأمر مفتوح إلى الإمام إلى المصلين إلى نشاطهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، لما سئل عن صلاة الليل، سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، فأجاب بهذا الحديث كما في الصحيحين، هذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، أجاب فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فما قال: لا تزيدوا على العدد الفلاني، ما قال هذا، وإنما فتح صلاة الليل مثنى مثنى. في بعض الروايات: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن هذه الزيادة خارج الصحيحين، وأما الأولى الليل والنهار فهذا في الصحيحين، صلاة الليل مثنى مثنى، وهو خبر بمعنى الأمر، كما يقول هذا العلم، قالوا هذا خبر بمعنى الامر، اي ليصلي احدكم مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ركعتين يسلم ركعتين يسلم. لكن قد جاءت الصفات اكثر من ركعتين، فكل صفه حسبها سبع ركعات مثلا، لك ان تصلي امرها قد جمله واحده، لكن لا تتشهد الا في الاخير شهد واحد حتى لا تتشبه بالمعرض. وجاء ايضا باكثر من هذا، خمس ركعات وسبع ركعات وتسع ركعات، كل صلاه بحسبها. ويكون الغالب على ركعتين وسلام، فاذا اتى بصفه اخرى قد ثبتت عن الرسول عليه الصلاه والسلام فلا باس. فقد منع من الزياده فهو مخطئ، ومن منع منها بالكليه اذا كانت جماعه في المسجد فهو ايضا مخطئ. والصواب من قال بشرعيتها واستحبابها وانها خصيصه من خصائص رمضان، يصلي الجماعه يا رمضان في المساجد هذه الصلاه الطيبه، وان العدد مفتوح، فاحيانا 11 واحيانا 13 واحيانا 15 واحيانا 17 واحيانا 19 واحيانا 21 واحيانا 23 واحيانا اكثر، بحسب نشاط الامام وحسب نشاط الناس. الامر واسع ان شاء الله، وبالله التوفيق.
السؤال السادس قبل ان يتم السؤال، بين ان اخذ افضل بالبذل فاجر شيء الله عنه.
وهذه المسألة السادسة بعد الثمان، أني أسئل الشيخ عن بيعة العقبة أهي أفضل من عضوة بدر؟ قال الشيخ الله أعلم، لأن التفضيل يحتاج إلى دليل، والإنسان يسير مع الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيعة العقبة كانت بيعة عظيمة، وكانت قبل الهجرة، و في بداية تكوين الإسلام وتكوين المسلمين واجتماع المسلمين، نفع الله بها تمهيد كانت قبل الهجرة، وكانت مع الأنصار مع أهل المدينة سكان المدينة، ونفع الله بها وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ونفع الله الإسلام والمسلمين بهذه الهجرة المباركة. أما عضوة بدر فهي معركة جهادية كانت بين المسلمين وبين المشركين من كفار قريش في بدر، كانت السنة الثانية من الهجرة، أي بعد الهجرة النبوية، ونفع الله بكل واحد منهم، نفع الله الإسلام والمسلمين بكل واحد منهما. كانت عضوة بدر عضوة مباركة، ورفع الله شأن الإسلام والمسلمين، وانكسرت شوكة المشركين من فضل الله عز وجل، قتل فيها 70 من صنادل الكفر، وأسر 70، فنفع الله بهذه ونفع الله بهذه، وكل واحدة كانت في وقتها، كل واحدة كانت في وقتها وكانت نافعة للإسلام والمسلمين. وسألت التفضيل أيهما أفضل، هذا كما عرفتم إما بالنص وإما بالاجتهاد، وبالله التوفيق. أحسن
الله إليكم وبارك فيكم. السؤال السابق على الإنسان سؤال تسلية الزيان في الشيخ الرئيس مع عقيدته، الجواب يعني شيخ جماعي.
وهذا السؤال السابق بعد الثمانمائة، سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن تسمية ابن سينا بالشيخ الرئيس، مع ما قيل فيه اي في عقيدته، له عليه مآحب عليهم وله مخالفات كثيره. قال الشيخ يعني شيخ جماعته، والأفضل أنه يبين ما هو عليه من الضلال حتى لا يغتر به. هو أمثاله من أصحاب الضلال الأفضل هو بيان الحق وبيان العقائد المنحرفة عند أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا كما قال: ولتستبين سبيل المجرمين. هو الله الموفق. هذه المسألة الثامنة بعد 800 يقول: يا هذه المسائل سألت شيخنا، قول بعض الناس إنكم تمنيتم رؤية الإبل، لأن الله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قد يكون السؤال ما هو واضح نص السؤال، فجاءت الإجابة على قدره. قال الشيخ: العوام ما عندهم سالفة. ايش تعرفون عن السالفة؟ يعني كان هذا بلغتهم، عوام ما عندهم سالفة. هكذا يقول الشيخ الأحمدي: معناه ما عندهم علم، ما عندهم خبر. قال: انا ما كف بصري الا وعمري 19 سنة وقد رايت الابل. ما شاء الله. في بعض الكتب يترجمون للشيخ انه توفى في السنة 18، بعضها عمره 20 سنة، وهذا يقول 19 سنة. والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده المؤمن، يعني معناه عاش اكثر من 70 سنة اعمى، لانه تعمر رحمه الله عليه 90 سنة، هذا قد 19 يبقى 71 سنة، يعني اكثر من 70 سنة اعمى. ابتلاء الله يبتلي عباده المؤمنين، وعلى المؤمن ان يصبر. وتعرفون الحديث: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون. الأمثل فالأمثل، يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، يكون الابتلاء على قدر إيمانه. وكما عرفتم أنه يفرق بين الابتلاء وبين العقوبة، فهما أمران قد يشكلان على كثير من الناس، التفريق بين هذا ابتلاء وبين هذه عقوبة. فإذا كان من أصحاب المعاصي فكان يرتكب المعاصي وعليهم له مخالفات، عليه معاقب، فهذا يكون عقوبة، كما سمعتم الآية في صلاة الفجر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ينجون. وإذا كان إنسان صالح وإنسان مستقيم وإنسان بعيد عن المعاصي وعن الظلم، فيكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تعرف هذا من نفس العمل، مثلا كان يسوق سيارة فأسرع سرعة فوق القانون فأصيب بحاجة، هذا يكون هو السبب في هذا. فأحيانا يكون من طبيعه، من إهماله، من مخالفاته، من اتباع الهوى، فعل كذا فأصيب بكذا. فهذا يكون واضح أنه جاء في نفس المخالفة، جاء في نفس المخالفة، لما خالف حصل له هذا. وأحيانا يكون ما في أي مخالفة وهو بعيد عنها، ولكن ابتلاء من الله عز وجل، يحمد الله عز وجل وان هذا نوع من الابتلاء، ويصبر ويحتسب. واصل الدنيا هذه كما تعلمون لا تدوم لاحد، لا لصالح ولا لطالح ولا لمستقيم ولا لغير مستقيم، لا لمن أحب بالأسباب ولا لمن لم يأخذ بها، أكل النفان أو الإنسان في هذه الحياة إنما بقاء فيها مؤقت. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين.
السؤال
الثالث من الثامنة سئل عن أهل بعض كتاب الدين في كتب الوهم، الجواب لا، ما يكون هذا الوهم. وهذه المسألة التاسعة بعد المئة الثامنة، سئل رحمه الله عن أهل بعض النساء الدين في فترة الوحي، فأجاب بأنه لا يجوز وأنه يضر. وهذه قد مرت عليكم في دروسنا السابقة فيما يتعلق بمخالفات الولادة، دورة مخالفات الولادة. وليس بعذر للمرأة أنها في وحم، بعض الناس وبعض النساء يظنون أنها معذورة لو أكلت الفحم أو أكلت التراب أو شربت ماء المدعة أو أكلت الماء أو شربت الدخان أو استعملت الشمة. هذا مرض، الوهم هذا مرض، حتى لو كان في وهم. يعني هل الوهم مفتوح له تعمل ما تشاء بهذا العذر بهذه الحجة؟ الله ما أحل هذا ولا أذن بهذا. فالوحي ينبغي أن يسيطر عليه بالكتاب والسنة، يسيطر على الوحي بالكتاب والسنة. فكونها تقولها بأنها تكره زوجها وتكره عرقه وتكره ملابسه، هذا مهرج بعذر الوحي. خلاص روح عني، خلي في الشارع، اتشرد في الشارع، هذا ليس بصحة. الوحي مثل الغيرة، الغيرة عند النساء. فكونها تقول أنا أغار وأنا عندي غيرة والنساء عندهن الغيرة، فتأخذ تسوق مثلا تسوق مرتها ولا تسوق زوجها بحكم أنه معدل وبحكم أنها عندها الغيرة، فيبقى أنها الغيرة يجب أن يسيطر عليها بالكتاب والسنة. الله ما قال المرأة إذا كانت إنها غيرة إذا حصل منها سب ولعن وشتم وتكسير وتقطيع الملابس والفرش فهي معذورة إنها غيرة، ولا قال صاحب البواسير معذور إذا سب إذا لعن لأنه عنده مرض الباسور. لا، ما في هذا. حتى لو كان عنده مرض الباسور اتق الله في نفسه في لسانه وفي وقته، هكذا مرض السكر أو مرض الضغط أو أي مرض من الأمراض، أي مرض من الأمراض يصبر ويحتسب ويسيطر على هذا المرض أو على هذه الغيرة أو على الوحم. الكتاب والسنة هما الحكمان، والمسلم يجب أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأنه إذا فتح لنفسه هذا الباب قد يقع في مخالفات عديدة. طيب أنت بقاؤك في الدنيا من أجل العمل الصالح، وإذا بك بهذا العذر الواهي ترتكب عدة مخالفات، فسواء قد عدد الرجل على زوجته أو يريد أن يعدل على المرأة أن توطن نفسها بالتمسك بالدين، لأن الأمر هذا قابل للزيادة. كون عنده واحدة أو اثنتان أو ثلاث قابل للزيادة، أي واحدة لا تقول ما كنت أنا أتوقع، هذا كلام أصلا قابل للزيادة. وهكذا الوحم، لا تقول ما كنت أتوقع، متاعب الوحم ومتاعب الحمل ومتاعب الولادة، ثم تأخذ تسب وتتصخب وتسب الزواج وتلعن الزواج وأن هذا الزواج شر، استغفر الله. بعض النساء وكذلك بعض الرجال يتعدون قومهم لأعذار واحدة، في الحقيقة ما هي أعذار، هي ما هي أعذار، مثل بعض الناس يقول إذا كان مشان، إذا كان ما عنده فلوس، إذا كان جايب قاضي يقول خلاص اعذروني، كان سيلعن وسيسب ويشتم، وربما أيضا يسب الله استغفر الله. ليش قال؟ لأنه فقران، لأنه جايب قاضي. يعني أنت ما يعقلك إلا الفلوس، الدين ما يعقلك والعقل ما يعقلك. فبعض الناس يعني عندهم أشياء تسيطر عليهم هي من الشيطان، فهكذا تاكل تمضى الناس إذا كان الوحم تقول إنك ترحمك على الناس. طيب وإذا ترحمك على الناس وسيطرت على نفسها فمنعتها من مضي، فماذا؟ هل ستموت؟ هل معنى أن هذا الولد ما يتحرك ولا يتكون؟ هذا ما هو صحيح. فإذا توحمت هذا شيء يضر بها، محرم، هذا محرم، شرب الدخان محرم، شم كذلك محرم، والغاز لو كانت تشرب الغاز أو تشمه يضر بها، أو تشم البترول على ما توحمت عليه. وهكذا أي شيء في ضرر يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وبالله التوفيق.
السؤال الأول عن الذي
قال محمد سائل الشيخ عن الله هل يجب النظر إلى وجه الرجل؟ الجواب نعم. هذه المسألة العاشرة بعد المئة الثامنة سئل الشيخ رحمة الله عليه عن المرأة، يعني المرأة الأجنبية، هل تحب النظر إلى وجه الرجل؟ قال الشيخ لا، لأنه أجنبي. فهذا في رد على من يقول أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجال دون العكس. هذا ما هو صحيح، لأن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. فكما أنه أمر المؤمنين أيضا أمر المؤمنات. هو أيضا عموم الأدلة، والعينان تزنيان وزناهما النظر، هذا يشمل الرجال ويشمل النساء. فالمرأة في هذا الباب كالرجل، في مجرد ما تعلم انه رجل تصل البصر، يعني معناه نظر الفجأة هي في هذا الباب كالرجل. نظر الفجأة ما هو عارف انها امراه، وهي كذلك ما هي عارف انه رجل. واذا حصل النظر الاولى قال اصطرح بصرك، وكذلك هي اصطرحي بصرك. شرف باب لا تعيد النظر ولا تحده، لا تحد، يعني لا تطيل النظر وتقول هذه النظرة الأولى وتطيلها رجل أو المرأة، هذا ما يجوز لا للرجل ولا للمرأة. بمجرد ما عرف أنها امرأة أصرح بصرك، وهكذا المرأة بمجرد ما تعرف أنه رجل تصرح بصرها. وكل واحد ينتبه على نفسه ويحافظ على دينه ويحافظ على إيمانه. وتعرفون أن الدنيا هذه لا تدوم لأحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبالله التوفيق.
السؤال الثاني عشر من الثامنة سؤال تكبير الخطا العشر، هل يكون
دون الصلاة الأولى؟ تفضل. وقتل نفسه وماتوا بحجة أنه ما عنده عمل. يقول الأخ رجلان، واحد حنق نفسه حتى مات، والثاني أحرق نفسه بالنار حتى مات بحجة أنه ما عنده عمل. طيب بحجة انه ما عنده المرض، هل هذا عذر؟ هذه اعذار واهية واعذار شيطانية. يا اخي انت عبد لله سبحانه وتعالى، وعليك ان تسمع وان تطيع لاوامر الله ولاوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ما عندك عمل، هل الحل ان تقتل نفسك؟ لا، الحل ان تبحث عن عمل وان تكلم من تعرف من الناس ينظر لك عمل، وان تدعو الله عز وجل ان يرشد لك بعمل طيب يكون سبب في رزقك. هذا هو الحل. وكونك لم تجد الا سبحانه وتعالى الحكمه البالغه، سلم سلم وانتظر الفرج مع الاخذ بالاسباب، يعني لا تزال تاخذ بالاسباب، مع التاني مع الرزق تبحث عن عمل وتدعو الله ان يسر. ايضا في اشياء ممكن يزاولها حتى يجد العمل الذي يرتاح له، قد يشتغل حمام مثلا في سوق الخضرة والا في سوق الجملة، والا في قد يشتغل حمام، قد يشتغل عامل من عمال، قد يشتري حتى ولو ليمون، يشتري ليمون وذهب يبيع ليمون على 50 ريال، على 40، على 30، على 100، او الترنج او الخياط او الجزر. بس بعض الناس سبحان الله ما هو موفق، بعض الناس الله ما وفقه، والا فاسباب الرزق كثيره من فضل الله، والله المستعان. وهذا السؤال 11 بعد 108 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن التكبير المطلق في العشر، هل يكون دور الصلوات المكتوبه؟ فقال الشيخ لا، لكن عند 9 من ذي الحجة حتى الثالث عشر يجتمع التكبيرات المطلق والمقيد. وهذا قد مر عليكم من مرارا أن التكبير المطلق يبدأ من أول يوم من العشر وإلى آخر يوم من أيام التشريق، معنى يستمر 13 يوما، هذا المطلق. وأما المقيد فمن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. كلمة مقيد معناه مقيد بأدبار الصلوات المكتوبة، هذا معنى مقيد. تصلي من الصلاة، صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم تأتي بهذا التكبير الذي هو مقيد بأدبار الصلاة. الصيغة هي الصيغة، صيغة التكبير المطلق والمقيد واحد، ألفاظ التكبير واحد، فقط كلمة مطلق وكلمة مقيد، أن المقيد مقيد بأدبار الصلاة، الصلوات الخمس، ترفع الصوت ولا يكون بصوت جماعي، هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يرفع الصوت وهذا يرفع الصوت، لكن لا يكون جماعيا بحيث أنك تسير معهم سيرا واحدا، لا، كل واحد يكبر لنفسه ويرفع صوته بقدر الحاجة. وأما معنى مطلق يعني أنه مطلق ليس في أدوار الصلاة، هذا معنى مطلق. فقد يكون في كلا أوقات أخرى، في غير أوقات الصلوات، أما كونه في المسجد لا، في المسجد وهو مطلق، لأنه ما جعله في أدوار الصلاة، أما قد صلوا وذهبوا وهو كان يكنس، كان ينظف، يكنس ويكبر في المسجد، في السطوح، في الحوش، في السوق، في الشارع، على السيارة، المزرعة، في الإدارة، يكبر ويرفع الصوت في تلك الأيام المباركة. أما بالنسبة لعيد الفطر فما فيه إلا نوع واحد وهو التكبير المطلق، ما في تكبير مقيد بأدبار الصلوات، والتكبير لعيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم إلى أن يقوم الناس لصلاة العيد، يعني ليلة بكاملها وإلى أن يقوموا لصلاة العيد. هذا الوقت كله وقت للتكبير المطلق في أي مكان تكون. وتعرفون أن شعار العيد هو التكبير، شعار العيد التكبير، وشعار الحاج والمعتمر التلبية. فالحاج والمعتمر يكثر من التلبية، شعار الحج والعمرة التلبية، وشعار العيد التكبير. تجد بعض الناس يكون محرما بحج أو عمرة وما يلبي، وإذا لبى يلبي بصوته منخفض، يا أخي ارفع صوتك بالتكبير، فإنك إذا بالتلبية فإنك إذا لبيت يلبي من عن يمينك ومن عن شمالك من حجر وشجر ومدر إلى منتهى الأرض يلبون بتلبيتك. أنت مأجور، وهذا توحيد لله، وهذا شعار للعمرة وشعار للحج. وأيضا لا تكون التلبية جماعية، ولا يكون الأذكار في أدوار الصلوات في الأيام العادية الجماعية، وإنما كل واحد يكبر كل واحد من الله بنفسه. وأيضا الدعاء بعد الصلوات المقروءة المكتوبة لا يكون جماعيا ولا برفع الأيدي، فإذا دعا الإمام أو دعا المؤتم بعد الفريضة لا، لكن لا يرفع اليدين، يرفع اليدين إذا كان بعد نائلة، إذا صلى نائلة وأحب أن يدعو الله عنده الرضا العمل طيب. فأحيانا بعد النافلة ترفع اليدين، وأحيانا بعد النافلة تدعو بدون رفع اليدين، وأحيانا يعني حالة فارغة بعد النافلة بدون دعاء. وأما بعد الفريضة أيضا أحيانا بدون دعاء بعد الفريضة، إمام ومؤتم واحد، وأحيانا يدعو لكن لا يكون جماعيا ولا يكون برفع اليدين، وانما يدعو الله عز وجل ثم تفعل به فيما يفتح الله عليه، هو عمل صالح وانت خارج من عمل صالح. الصلاه فريضه او لا من عمل صالح وانت في مكانك، فاذا دعوت الله طيب، لكن لا يكون دائما حتى تظن انه لابد من الدعاء وان الصلاه لا تسلم الا بالدعاء. احيانا تقوم بدون دعاء اتباعا لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، ولانه ايضا لا يداوم الا على الشيء المشروع. الشيء المشروع هو الذي يداوم عليه، مثلا التسبيح في ادوار الصلوات لا يقال تاره وتاره، لا الاقوال المداوم عليه، انما يقال تاره وتاره، تاره عشر وتاره 25 وتاره 33، هذا صح، إن هذا وارد وهذا وارد وهذا وارد، أحيانا 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات تعمد بحديث، وأحيانا 25 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتحليلة، وتجمع الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع الكلمات محسوبة واحدة، فتقولها 25 مرة وتكون قد قضيت. وأحيانا 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، وتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأحيانا تكبر 34 فيكون بدون التهليلة، وتكون قد جمعت بين كل الأحاديث، وهناك 10 تهليلات في الفجر وفي المغرب، هذا دائما 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والمهم احباب الصوت الجماعي، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي باصحابه اماما حضرا وسفرا الصلاة الجهرية والصلاة السرية والصلاة الليلية والصلاة النهارية وأصحابه رضي الله عنهم وخلفه وهم حريصوا على الخير كل الحرص، ومع ذلك لم ينقل عن أنهم كانوا يكبرون تكبيرا جماعيا أو يذكرون الله ذكرا جماعيا ولو فعل ولو مرة لم يكن، لكن كونه يعيش هذه الفترة الطويلة حتى يتوفاه الله ولم يثبت أنهم كانوا يأتون بالأذكار بصوت جماعي ولا ثبت أنه كان يدعو بهم في أدبار صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون، فهذا يعتبر محدث ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، وهذا آخر سؤال، تفضل. أحسن
الله إليكم بارك فيكم. آخر سؤال هو سؤال كان أحسن الله من الثانية، سؤال: هل الأمور الأولى أنهم صورة وإنسان؟ فأجاب الشيخ: الله نعم بوجود الفتنة، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشية الجمعة قادم المشروع من هذا الشهر، لعل ذلك ربنا هو اليوم المشروع.
هذا السؤال الثاني عشر بعد المئة الثاني من سئل الشيخ: هل النظرة الأولى تعم الصورة والتلفاز، يعني وإلا تختص بالنظر إلى المرأة مباشرة؟ فإذا كان صورة في قرطاس أو صورة في جواز أو في الشاشة، فقال الشيخ: نعم، لوجود الفتنة، يعني مثلا ما كان يعرف ان هذه الصوره في هذه الجريده او المجله او القرطاس او الورقه انها صوره امراه، فهذا نظر فجاه ثم عرف بصرف بصره ولا يحد النظر، لا يحد النظر ولا يعيد النظر. اذا حتى الصوره التي في الصابون صوره امراه في الصابون أو صوت البنت في السمن بصنع السمن أو البنت إلى غير ذلك، يعني حاول تصرف بصر. وكذلك المرأة أيضا لا تحد النظر إلى صورة رجل في مرطاس أو في الكمبيوتر، تصرف بصرها لعموم الأدلة ولوجود الفتنة. وكما تعلمون أن الصور انتشرت في هذا الزمن وهو فكرة ابتلاك الله عز وجل، وأنت مأجور على مجاهدتك لنفسك ولغيرك، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكلما كثرت الفتن وأنت تجاهد نفسك، معنى ذلك أن أجرك عند الله عظيم، أجرك عند الله عظيم. بهذا جاء في الحديث للمتمسك في أيام الفتن، مثل هذه الأيام له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أمنا أجرهم، قال: بل منكم. أجر 50 صحابي أحمد ربك. لماذا؟ لأن الصحابة وجدوا على الخير أعوانا، وأنت قد تجد وقد لا تجد. ولأن الفتن في آخر الزمان كبيرة، فعلا كبيرة جدا، فتن حتى في المساجد، وفي الشوارع وفي الأسواق وفي العمل وفي البيوت، إلا من رحم الله. فاستعينوا بالله عز وجل وتمسكوا بالكتاب والسنة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والآن إلى صلاة الإشراق.